والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، مع الباب العاشر من كتاب الحج، وهو باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذن، إذا كان به أذن أو علة أو مرضا، ووجوب الفدية لحلقه وبيان قدرها. نحن أخذنا في الدروس الماضية في المحرمات على المحرم حلق الرأس، يعني يحرم على المحرم حلق الرأس إلا إذا كان ذلك نسكا، يعني لا يجوز للمحرم أن يحلق شعره أو أن يأخذ منه شيئا متعمدا إلا إذا كان يقصد بأخذ شعر قصه أو حلقه تنسكا وتعبدا لله عز وجل. فإذا قامت علة بالمحرم في رأسه من مرض أو علة أو آفة ألحقت الأذى به، فهل له أن يحلق شعره؟ الجواب نعم، له أن يحلق شعره، لكن لا بد أن يكفر عن هذا الحلق، لا بد أن يفدي عن هذا الحلق ويدفع الدية. لذلك فبيان قدر الدية سنتعرف عليه الآن، وإن كنا قد تعرفنا عليه في الدرس الماضي. قال كعب بن عجرة رضي الله عنه: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت قدر لي، برمة لي، والقمل يتناثر على وجهي، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ يؤذيك هوام رأسك، أي هذا القمل؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، احلق ثم صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة. يبقى حلق الرأس جائز لمن كانت به علة شرعية، وغير جائز لمن لم تكن به علة شرعية. وإذا قامت العلة وحلق صاحب العلة رأسه في غير وقت الحلق المشروع له في النسك، فإنما عليه كفارة. كفارته أن يصوم ثلاثة أيام، أن يصوم ثلاثة أيام، أو يطعم ستة مساكين، وستة مساكين بقدر ثلاثة أصاع، والصاع هو أربعة أمداد، والمد هو ملء الكفين، ملء الكفين من الطعام. فكأنه قال: عن كل يوم صيام صاع، عن كل يوم صيام، إذا ما أراد الصيام، لأن هذه الكفارات على سبيل التأثير لا على سبيل الترتيب. صم أو أطعم أو انسك، صم أو أو، وأول التأخير عند الأصوليين. فهنا إذا صام ثلاثة أيام فقد كفر عن حلقه شعره، وإذا اختار الإطعام فليطعم ستة من المساكين، لكل مسكين نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع من طعام. وإذا اختار الذبح فعليه أن يذبح شاة، فعليه أن يذبح شاة. قال أبو أيوب وهو راوي الحديث: فلا أدري بأي ذلك بدأ، فلا أدري بأي ذلك بدأ. وهذا المصطلح من الراوي أو من غيره من أهل العلم الرواة الأحاديث إنما يدل على التخير، لقول الراوي أبو هريرة رضي الله عنه لما روى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت، أربع كلمات لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ولا إله إلا الله، وهو أذكار ما بعد الصلاة، الأذكار التي تقرأ دبر الصلوات المكتوبات. سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مرة واحدة وهي تمام المئة. لكن لا يضرك بأي واحدة من أربع بدأت، وهذا يدل على التخيير، على التخيير. تبدأ بأي هذه الكلمات الأربع لا يضرك هذا الترتيب. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: في أنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام كم يوم؟ ثلاثة أيام، أو صدقة لو أطعم إيه؟ أطعم ستة مساكين، أو نسك ليعيد الشهر. إذن القرآن الكريم أتى هنا بالإجمال، أتى ليتكلم عن الكفارة إجمالا والسنة بينته. إذن السنة مبينة للكتاب يعني لا مبينة وشارحة ومفصلة بخلاف من يقول إننا لا نأخذ إلا من كتاب الله عز وجل. فهؤلاء إنما دعاهم دغل قلوبهم وفساد ضمائرهم أن يتشبثوا أو أن يتعلقوا بشبهة هي أوهى من بيت العنكبوت على أي حال، لكنهم لا يجرؤون أن يقولوا لا نأخذ لا بالقرآن ولا بالسنة، فقالوا نأخذ بالقرآن دون السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما حذر من هؤلاء وبين أنهم لا بد خارجون. قال لا ألفين أحدكم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما كان في كتاب الله حلالا أحللناه وما كان في كتاب الله حراما حرمناه. ثم يبين النبي عليه الصلاة والسلام عيار هذه الفكرة وفساد هذا الضمير فيقول ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه قال ذلك ثلاثا قال ذلك ثلاثا. ولذلك إذا كان من جهة المنزلة فإن السنة تأتي في الترتيب الثاني بعد كتاب الله عز وجل، وأما من جهة الحكم الشرعي فإن السنة مع الكتاب سواء بسواء بل أتت السنة فضلا عن بيانها للمجمل أو تفصيلها أو شرحها لكتاب الله عز وجل، فإن السنة قد انفردت بأحكام، وهذا في معظم أبواب الشريعة. السنة أتت بأحكام مستقلة لم تكن في كتاب الله عز وجل إلا على سبيل الأمر الإلزامي والعام في اتباع أمره عليه الصلاة والسلام. قال في أنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال فأتيته فقال أدنه أي فأتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقال أدنه أي اقترب فدنوته فقال أدنه فدنوته فقال صلى الله عليه وسلم أيؤذيك هوامك أيؤذيك هوامك أي هذا القمل يؤذيك؟ قال ابن عم وأظنه قال نعم أي كعب بن عجر قال نعم يا رسول الله. قال فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر ما تيسر أي من هذه الثلاث لك استخير ما يمكن أن يكون يسيرا في حقك. وعنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه أي وقف عند رأسه أو قريبا منه ورأسه يتهافت قملا ورأسه يتهافت يعني ينزل منه القمل نزولا سريعا أو كثيرا. فقال يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال تحلق رأسك تحلق رأسك. وقوله هنا تحلق ليس فعل أمر يدل على الوجوب، وإلا فإن هذه العلة إذا كان يقوى عليها صاحبها ويمكن له أن يصبر مدة الإحرام بغير أن يحلق فهذا بلا شك أولى، وهذا اتفاق أهل العلم أما إذا كان ذلك يؤذيه بحيث يتضرر به ضررا بالغا شديدا لا يحتمله فله أن يستخدم الرخصة. ولما كانت العزيمة ترك الحلق والرخصة هي الحلق دل هذا على أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للندب والتخيير. فقال هنا فاحلق رأسك. قال ففي نزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تطبق بفرق بين ستة مساكين. والفرق هو الوعاء الذي يأخذ مقدار ثلاثة أصع كما اتفقنا من قبل. أنسك ما تيسر قول أنسك ما تيسر يفهم من ظاهره أنه بإمكانه أن ينسك أي شيء حتى لو دجاجة ولكن النسيكة أقل ما يطلق عليها هي الشاه. يعني أقل ما يطلق على النسيكة أو أقل ما تطلق النسيكة على مين؟ على الشاه. ولذلك لفظ النسيكة لم يستخدم إلا فيما اشترط الشرع أن يكون شاة فما فوق، أما أقل من ذلك فلا. فالنسيكة في الحج وهي الهدي هي البقرة أو الإبل أو الشياه، الشاة الواحد والبقرة لسبع وكذلك البعير أو الإبل. والنسيكة كذلك في العقيقة شاتان للغلام وشاة لمين؟ للجارية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. والنسيكة في الوليمة وليمة العرس هو كذلك شاة لمن اختار الدم كما يختار ان يذبح دما، والا فله ان يصنع لحما، فله ان يصنع لحما. اما في العقيقة فليس له ان يصنع لحما حتى وان كان او اشترى لحما كثيرا، فان هذا لا يجزئه. لو ان انسان في العقيقة اشترى لحما كثيرا حتى لو بلغ مقدار بعير او مقدار بقرة، فان هذا لا يجزئه، لان العبرة في العقيقة هي اهراق الدم بنية عن فلان، اهراق الدم بنية عن فلان. ولذلك يسن لمن عق ان يقول حين الذبح: اللهم هذا منك واليك عقيقة او نسيكة عن فلان، يعني عن ولدي او عن بنتي فلان او فلانة. فهنا قال: انسك ما تيسر، انسك ما تيسر، اي ما تيسر لك من الشياء، من الشياء. هل هذا يمنعه ان تيسر له البعير ان ينسكه، او ان تيسر له البقرة ان ينسكها؟ لا يمنعه من ذلك، لكن ان لم يتيسر له الا الشاه فبها ونعمة، وهي خير من الصيام وخير من الصدقة على المساكين، لان الشاة انما تنفع اكثر من ستة، ولكنه ان اختار الاطعام اطعام المساكين فانما الذي يجب عليه ان يطعم كم مسكين؟ ستة فقط. ولا شك ان النسك خير من هذا كله، لان النسك نفعه يتعدى لغير الصائم، وكذلك يتعدى ويشمل معه الستة وزيادة. وعن كعب بن عجرة ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية، يعني هو محرم قبل ان يدخل مكة، وهو يوقد تحت قدر له، والقبل يتهافت على وجهه، فقال: أيؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم. قال: تحلق رأسك وأطعم فرقا بين ستة مساكين، والفرق ثلاثة آصع، او صم ثلاثة ايام، او انسك نفيك. قال ابن ابي نجيح وهو احد الرواة: او اذبح شاة، او اذبح شاة، يعني مكان او انسك نفيك. قال احد الرواة: او اذبح شاة، وهذا يدل على ان النسيكة المقصود بها ايه؟ الشاة. نعم. وعن كعب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام مر به زمن الحديبية فقال له: اذاك هوام رأسك؟ قال: نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: احلق رأسك ثم اذبح شاة نسكا، او صم ثلاثة ايام، او اطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين، على ستة مساكين. اتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث، الا ما حكي عن ابي حنيفة والثوري ان نصف الصاع لكل مسكين، ان نصف الصاع لكل مسكين، انما ذلك في الحنطة، يعني قالوا يتطبق بثلاثة اصع، بثلاثة اصع من حنطة على ستة مساكين، لكل مسكين ايه؟ نصف صاع، لكل مسكين نصف صاع. وفي الحقيقة هذا الحديث يرد عليهم، ومذهب الجماهير يختلف عن هذا. مذهب الجماهير ان نصف الصاع من اي طعام انما هو الكفارة المجزئة لمن حلق. فقال ابو حنيفة والثوري: نصف الصاع لكل مسكين، انما ذلك في الحنطة. فاما التمر والشعير وغيرهما فيجب صاع لكل مسكين، مع ان الحديث يقول: او اطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين. فاذا كان الحديث صريحا لا يحتمل تأويل وخالفه قول عالم، هل يصار الى الدليل، اي الى ظاهره الذي لا يحتمل تأويل، او الى قول العالم؟ يصار الى الدليل، يصار الى الدليل. وهذا العالم الذي خالف الدليل اما انه لم يبلغه دليل، او بلغه ولكن فيه علة، او بلغه لكنه منسوخ، او بلغه لكنه مؤول، او غير ذلك من الاعذار التي بسببها خالف اهل العلم ظاهر الروايات. ولذلك هذا الحديث ظاهر جدا: او اطعم ثلاثة اصع من تمر على ستة مساكين. فمن قال ان هذه الثلاثة اصع لا بد ان تكون من حنطة، والا فاذا كانت من تمر لا بد لكل مسكين من صاع. فحينئذ لو قلنا بقول ابي حنيفة رحمه الله والثوري رحمه الله، لو قلنا بقولهما لقلنا انه يلزم الحالق كم صاع؟ ستة، ستة اصع، والدليل بين انها ثلاثة ومن تمر، وهذا يجزئ، وهذا يجزئ. قال: ثلاثة اصع من تمر. وعن احمد بن حنبل رواه انه لكل مسكين مد من حنطة، مد من حنطة، وهذا بلا شك ايضا منابذ للحديث، منابذ للرواية. لماذا؟ لان الصاع كم مد؟ الصاع اربعة امداد. فاذا كان لكل مسكين مد واحد نحتاج الى كم مد؟ نحتاج الى ستة، نحتاج معذرة الى كم؟ الى ستة مساكين. بكل مسكين مد واحد يبقى احنا محتاجين قد ايه؟ ساعة ونصف. والدليل في كم ساعة؟ ثلاثة. يبقى قوله احمد بن حنبل وهو احد الروايات عنه فتبلت موافق في المخالفة لأبي حنيفة والثوري. قال او نصف صاع من غيره. وعن الحسن البصري وبعض السلف انه يجب اطعام 10 مساكين. عن الحسن البصري وبعض اهل البصرة انهم قالوا يجب اطعام كم مسكين؟ 10. مع ان الرواية تقول كم؟ تقول 6 فقط. قال او صوم 10 ايام. مع ان الرواية تقول كم يوم؟ 3. وهذا ضعيف منادد للسنة مردود. انتهى كلام الامام النووي عليه رحمة الله. وعن عبد الله بن عقل قال قعدت الى كعب ابن عزرة رضي الله عنه وهو في المسجد فسألته عن هذه الاية كفدية من صيام او صدقة او نسك. فقال كعب رضي الله عنه نزلت في كان بي اذن من رأسي فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد بلغ منك ما ارى اتجد شاتا. يعني انا ما كنت اظن ان التعب والاذى قد بلغ منك هذا المبلغ وان الجهد قد بلغ منك هذا المبلغ اتجد شاتا اي تنسكها نسيكة. فقلت لا فنزلت هذه الآية فتجية من صيام او صدقة او نسك. فبدأ بالصيام ثم الصدقة ثم النسك. قال صوم 3 ايام او اطعام 6 مساكين نصف طاع اي لكل مسكين طعاما لكل مسكين. قال فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. فنزلت في خاصة وهي لكم عامة لان الاصوليون يقولون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص مين. العبرة بعموم اللفظ يعني اذا جاء اللفظ في النص القرآني او النبوي عاما وان كان سبب نزوله في الآية او سبب وروده في الحديث خاصا بحادثة بعينها لكنه اي اللفظ ورد عاما فانه يصلح للتطبيق في كل حادثة مشابهة في كل حادثة مشابهة وهذا الى يوم القيامة. يبقى العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومعنى ذلك انه لا يصح للإنسان الآن أن يقول إن هذه الكفارة أو الفدية التي طولب بها كعب بن عزرة أن يفعلها غيره لأنها حادثة عين. لأنها حادثة إيه؟ عين. يعني لا تصلح للتطبيق إلا على كعب بن عزرة. وبمجرد أن طبقها كعب انتهى دورها. لا يصح هذا الكلام. لماذا؟ لأن اللفظ الذي وردت الآية لفظا عاما. والعبرة بعمومه لا بخصوص السبب الذي نزلت من أجله. وعن عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عزرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام محرما فقمل رأسه أي فانتشر فيه القمل ولحيته يعني انتشر القمل في رأسه ولحيته. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فدعا الحلاق فحلق رأسه. فدعا الحلاق فحلق رأسه. ما الذي دعا الحلاق؟ النبي عليه الصلاة والسلام هو بنفسه الذي استدعى الحلاق ليحلق رأس كعب بن عزرة. لماذا؟ حتى يكون أبلغ في اجتهاد الإمام وخفيبا لخاطر المعذور. دعا أو استدعى النبي عليه الصلاة والسلام الحلاق بنفسه وأمره بأن يحلق رأس كعب بن عزرة. وهذا على أي حال أدب نبوي رفيع جدا. أما الأمر وإن كان في ظاهره مخالف إلا أنه لما قابل وهذا امر مستحب في دين الله عز وجل. ويجب ان تعلمون قصة الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان فاتى للنبي صلى الله عليه وسلم هلك الابعد. قال وما اهلكه؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. قال صم 60 يوما. قال اعتق رقبة. قال ما عندي رقبة. قال صم 60 يوما. قال وهل اوقعني فيما وقعت فيه الا الصيام؟ يعني انا ما اقدرش لا اقوى على الصيام. قال اطعم 60 مسكينا. قال والله يا رسول الله لا اجد قوت اهلي. يعني انا حتى فقير جدا ما عندي طعام يكفي اهلي عشان اروح الم فقراء المدينة كلهم او اهل الصفة واطعمهم. ما عندي شيء من هذا ولا اقوى على واحد. وبينما هم كذلك اذ اتى رجل ببرمتين من التمر ووضعهما بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام خذهما واطعمهما 60 مسكينا. فقال يا رسول الله
وأن تجد بين لابتيها أي بين جبليها اللي هي المدينة أفقر مني ومن أهل بيتي، قال اجعلها في أهل بيتك، اجعلها في أهل بيتك. فهو عليه الصلاة والسلام ساعده على القيام بواجب الكفارة، ساعده وليس مطالبا بذلك، ولكنه ساعده من باب الاستحباب ومن باب الندب، حتى يندب لكل أمير ولكل مسؤول ولكل قادر أن يساعد من وقع في الكفارة على أداء كفارته. قال هل عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه، قال ليس عندي نسك. فأمر أن يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين لكل مسكينين صاع، يعني لكل واحد نصف. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخر الآية، ثم كانت للمسلمين عامة، يعني هي نزلت فيه خاصة إلا أنها في الحكم عامة لجميع المسلمين. هذه روايات الباب وكلها متفقة في المعنى، ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية، فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية. قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا الآية، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصيام 3 أيام والصدقة 3 أعصى ل6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، والنسك شاة وهي شاة تجزئ في الأضحية، شاة تجزئ في الأضحية، يعني لابد، وده شرط في النسك، شرط في النسك. وكل الأنساك إنما تقاس على الأضحية، كل الأنساك إنما تقاس على الأضحية، والأضحية يرجع فيها شاة لا تقل عن 8 أشهر، شاة لا تقل عن 8 أشهر، وهذا مذهب جماهير العلماء، وإن لم يكن قد ورد في دليل أو في نص تحديدا لعمر الشاة إلا من طرق ضعيفة. ولذلك مذهب الجماهير أحوط وأسلم ألا تقل الشاة عن 8 أشهر، ويحبذ لو كانت 10 أو سنة كاملة، هذا في الشاة. فيقاس على هذه الأضحية غيرها من بقية الأنساك كنسك من حلق رأسه، أو نسك من فرط في واجب من واجبات الحج فطار عليه الدم، أي كفارة لما فرط وأهمل، فيجب عليه أن يقدم شاة دما كفارة لما تخلف عنه من واجبات الحج على ألا تنقص هذه الشاة عن 8 أشهر، ويفضل أن تكون أكثر من ذلك. باب جواز الحجامة للمحرم، باب جواز الحجامة للمحرم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم النبي عليه الصلاة وهو محرم. وعن ابن بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو محرم الذي يحتاج في وسط رأسه، يحتاج إلى قص الشعر أم لا يحتاج؟ يحتاج. طيب هنا قال احتجم بطريق مكة، احتجم بطريق مكة وهو محرم، يعني بين مكة وبين الميقات، بين مكة وبين الميقات، يعني لم يعتمر بعض ولم يحج بعض، وإنما احتجم في حال إحرامه. وأنتم تعلمون أن الحجامة لا بأس بها للمحرم، الحجامة لا بأس بها للمحرم، لأنها لا فدية عليها، لا فدية عليها. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام استدى هنا، استدى هنا لماذا؟ لأنه حلق شعره، لأنه حلق شعره. إذا الفداء هنا أو النسيكة هنا كان عشان إيه؟ حلق الرأس ولا الحجامة؟ عشان حلق الرأس، عشان حلق الرأس. فدم الحجامة، دم الحجامة لا يؤثر على الإحرام لا بكراهة ولا بغيرها، كما أن دم الحجامة كذلك لا تأثير له في الوضوء، لا تأثير له في الوضوء، يعني إذا احتجم متوضئ فلا يلزم بإعادة الوضوء، إنما يجب عليه أن يمسح موضع الدم أو أن يغسل موضع الدم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا احتجم غسل مواضع محاجمه، غسل مواضع محاجمه، أخرجه البخاري في كتاب الطهارة، أخرج ذلك البخاري في كتاب الطهارة. والجناء عموما لا تأثير لها في الطهارة. ولذلك قال الحسن: لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، لا زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، فالدماء لا تأثير لها قط، لا في الصلاة ولا في الوضوء. يعني إذا جرح المتوضئ فلا يلزم الإعادة، ولكنه يلزم بإزالة الدم وغسل موضعه. أما تأثير في الوضوء فإنها لا تؤثر في الوضوء بالسلب قط. وعبد الله بن عمر رضي الله عنه عثر بثرة في بدنه حتى خرج منها الدم فصلى ولم يتوضأ. عثر بثرة يعني خراج حتى خرج منه الدم فصلى ولم يتوضأ، يعني صلى بوضوئه الأول. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلمون أنه طعن في صلاته فاستمر فيها حتى غاب عن الوعي، استمر فيها حتى غاب عن الوعي، ونصح أصحابه بالصلاة عند الإفاقة أي بإتمامها، وقال: إنه لا حظ في الإسلام لمن لا حظ له في الصلاة. وغير ذلك من الدماء التي تخرج من المخارج الطبيعية. فيستوي في ذلك، يستوي في ذلك أن يخرج الدم من العين أو من الأذن أو من الأنف أو من أي مخرج إلا مخرجين القبل والدبر. إذا خرج الدم من القبل أو الدبر، وإن شئت تقول أي خارج من القبل والدبر، ينتقض به الوضوء. واختلف أهل العلم في الدود الصغير الذي هو كرأس الدبوس، إذا خرج من القبل هل ينقض؟ هل ينقض؟ مذهب الجماهير أنه ينقض، ومذهب الأحناف أنه لا ينقض إلا إذا لوث الموضع، إلا إذا لوث الموضع. والأحوط أنه ينقض الوضوء، وأن الذي خرج منه الدود من ذكره على هذا النحو أو من قبله، سواء كانت ذلك امرأة أو رجل، فإنه يلزم بإعادة الوضوء ولو من باب الاحتياط. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال المسلم أو لا يزال الرجل في المسجد في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث، ما لم يحدث، أو لا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة ما لم يحدث. حديث أبي هريرة في الصحيحين. قيل لأبي هريرة، قال له رجل حضرني أعدني: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: الصوت فساء أو ضراب، فساء أو ضراب. ولذلك بوب البخاري في كتاب الطهارة: باب من لم يرى، باب من لم يرى نقض الوضوء إلا الخارج من السبيلين أو من أحدهما. وأنت إذا نظرت إلى نواقض الوضوء، إلى نواقض الوضوء، تجد غالبا أن هذه النواقض مردها إلى القبل والدبر، مردها إلى القبل والدبر. حتى النوم، حتى النوم مرده إلى الدبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: النوم وكاء السهو، النوم وكاء السهو، فإذا نام أحدكم انطلق الوكاء. النوم وكاء السهو، والوكاء هو بمعنى ايه؟ الغطاء. فشبه الانسان بالقربة التي لها، التي لها غطاء محكوم، هذا الغطاء هو اليقظة. فاذا نمت، فاذا نمت انطلق هذا الوكاء، انطلق هذا الوكاء. فقال: النوم وكاء السهو، فاذا نام احدكم انطلق الوكاء. يعني اذا نام احدكم لا يتحكم في خروج الريح من بدنه، فاذا نام فهذا مرده كذلك الى ايه؟ الى الخارج من احد السبيلين. قال ابن بحينة: ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجل بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. فالذي يحتجل بوسط رأسه يحتاج الى ازالة بعض الشعر، الى ازالة بعض الشعر، ولا بد له من ذلك، ان الحجامة لا تتم الا بهذا الطريق. فقال العلماء، قال النووي في هذا الحديث: دليل لجواز الحجامة المحرم، وقد أجمع العلماء على جواز هراس الرأس وغيره إذا كان له عذر في ذلك. يعني لا يدري الحجامة في رأسه إلا إذا كان مضطرا إلى ذلك، وإن قطع الشعر حينئذ لكن عليه الفدية لقطع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه، فإن لم يقطع فلا فدية عليه. واحتجوا بنفس الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا، وفي الغالب الذي يجري الحجامة إنما يجريها لأجل العلة أو المرض، فإذا أجراها لأجل العلة أو المرض يعني هذا الذي دفعه إلى ذلك العذر، ولكنه أجراها في موضع في بدنه لا يحتاج معه إلى قطع الشعر فلا فدية عليه حينئذ ولا كفارة. أما إذا أجراها في موضع فيه شعر فاضطر إلى أخذ بعض الشعر أو كله فإنما عليه الفدية. وهذا الحديث محمول على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس لأنه لا ينفك عن قطع شعر. أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة فإن تضمنت قلع شعر فهو حرام لتحريم قطع الشعر، وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في مواضع لا شعر فيها فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها. وعن ابن عمر ومالك أنهم كرهوها للمحرم بغير عذر. وعن الحسن البصري قال فيها الفدية في كل الأحوال، في كل الأحوال أي بعذر وبغير عذر. قال في هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام، وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من المحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية، كما احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للحاجة وغير ذلك الله أعلم. ولذلك يعني هذا العلم يفتون بجواز أن يلبس المحرم فوق الإزار والرداء شيئا يتدفأ به أو يستدفئ به إذا كان الجو شديد البرودة يخشى معه الهلاك، يخشى معه الهلاك. وأنتم تعلمون أنه لا يحل للمحرم أن يلبس، الرجل لا يحل له أن يلبس إلا الإزار والرداء، إلا الإزار والرداء. وفي شدة البرد القارئ لا شك أنه أن المرأة يخشى على نفسه الهلكة، فإذا لبس شيئا أو استدفأ بشيء آخر فله ذلك مع وجوب الفدية. باب جواز مداواة المحرم عينيه، باب جواز مداواة المحرم عينيه حتى وإن اضطر إلى أخذ بعض شعر يعني رموش عينيه، بعض شعر جفنه له أن يأخذ من شعره ما يساوي قدر العلاج، ما يساوي قدر العلاج، لكن عليه الفدية حينئذ. فعن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل، وهو اسم موضع، اشتكى عمر بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالروحاء اسم موضع كذلك اشتد وجعه، فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله، فأرسل إليه أن أبمدهما بالصبر، أبمدهما يعني كحل عينيه بالصبر وهو المادة المعروفة. فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمدهما بالصبر، ضمدهما بالصبر يعني عالجهما بالاكتحال بهذه المادة، الاكتحال بهذه المادة. لكن إذا احتاج إلى أخذ بعض الشعر، إذا ما كنت مثلا شعرة من جفنك نزلت في عينك، نزلت في عينك، وهذه الشعرة لا تزال إلا بقلعها، لا تزال إلا بإيه؟ بقلعها، فقلعتها فهل فيها كفارة؟ فيها كفارة ولا لا؟ هؤلاء لا. الشعرة الواحدة فيها كم؟ فيها مد، والشعرتان والثلاثة شاة. هذا في أي موضع من البدن، في أي موضع يعني في كل شعر البدن، إذا أخذ شعرة فعليه مد، وإذا أخذ شعرتان فعليه مدان من طعام، وإذا أخذ ثلاثة فما فوق فعليه إيه؟ فعليه شاة، علي أن يذبح نتيكة. لا غضب عنه، لا يضرك، لا يضرك. هم الكلام عن الأخذ، أي الأخذ المتعمد لعذر أو لغير عذر. أما أن يتساقط شعرك لوحده بغير صنيع منك فلا شيء عليك، على جواز تبميد العين وغيرها بالصبر ونحوه مما ليس بطيب، مما ليس بطيب ولا فدية في ذلك. فإن احتاج إلى ما فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية، لأن الطيب الطيب يحرم على المحرم، فإن احتاج إليه فله أن يستخدمه لعذر قام به وعليه الفدية. كما أن الحلق يحرم على المحرم، فإن احتاج إلى الحلق لعذر فله أن يحلق عليه الفدية. فكذلك إذا احتاج المريض أو المرمد في عينيه إلى العلاج بشيء فيه طيب فعليه أن يستخدم هذا الطيب ولكن عليه الفدية. واتفق العلماء على أن المحرم أن يستحل بكحل لطيب فيه
إذا احتاج إليه ولا فدية عليه فيه. وأما الاتحاد للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين، ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق لأن حرموه، وفي مذهب مالك قولان كالمذهبين يعني مكروه ومحرم، وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خلاف. لا في الشعرة مد، وفي شعرتين المدين هذا بلا خلاف. ليس هناك بديل، ليس هناك بديل. وفي الثلاثة وما فوق شاة ليس هناك بديل. باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، وإن كان الأولى غير ذلك، وإن كان الأولى غير ذلك. حد يجيب دليل على كده؟ حد يجيب دليل؟ يعني الدليل دي معنى سيبين أن للمحرم أن يغسل بدنه ورأسه. يغسل بدنه عن إيه؟ يعني يغتسل، يعني يغتسل، لكن الأولى ألا يغتسل. الأولى هذا أتينا به من عندنا، ويصح أن نأتي بشيء من عندنا مع قيام الدليل على غير ذلك؟ لا يصح. إنما الذي يصح أن نقول إن هذا الحديث بين الجواز وغيره بين الأفضل، وغيره بين أيه؟ الأفضل. طيب خلينا مع الحديث الأول ثم نأتي بالأفضل. عن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة أنهما اختلفا بالأبواب اسم موضع. فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين قرني، يعني بين خشبتين قد نصبهما ووضع عليهما ستارة، قال وهو يغتسل بثوب. قال فسلمت عليه فقال من هذا، أي من أنت؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين وهو تابعي. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب اللي هو بين خشبتين، يعني نزل الثوب كده شوية، فطرطعه حتى بدا لي رأسه، أي حتى ظهر لي رأس أبي أيوب الأنصاري. ثم قال للإنسان أن يصب أصبب أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. يبقى غسل البدن، غسل البدن والرأس جائز ان المحرم ام غير جائز؟ بدليل حديث ابي ايوب الانصاري، بدليل حديث ابي ايوب الانصاري، وانه كان يغتسل كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل وهو محرم، يغتسل وهو محرم. وليس في هذا بيان للعورة، بيان للعورة، ولهذا لا يمنعه ان يغتسل وهو لابس ملابس الاحرام، لابس ملابس الاحرام، خاصة مع شدة الحر في ذلك الزمان. فهذا ابو ايوب الانصاري ستر نفسه عن الناس، ستر نفسه عن الناس الا من مولاه او من رجل يصب عليه، فجعل بينه وبينه ستارا كذلك او جدارا. وانما هذا الثاني يمد يده فيصب الماء على رأس من؟ ابي ايوب الانصاري. فابو ايوب بين كيفية غسل النبي عليه السلام رأسه لعبد الله بن حنين وهو مبعوث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال رأيته يفعل هكذا. ثم بين له انه يأخذ مجامع شعره او يأخذ مجامع رأسه من مقدم الرأس فيرجع بيديه الى قفاه، ثم يردهما الى ايه؟ الى مقدم رأسه، الى مقدم رأسه. وهذا يعني انه لا يدخل اصابعه في شعره ويخلل شعره تخليا تاما، والا فالمحرم لا يحتاج لمثل هذا، وإنما يحتاج إلى مثل هذا الجنب، وإنما يحتاج إلى مثل هذا الجنب حتى يصل الماء إلى منبت الشعر. قال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا، على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر. فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا، لأن المسور كان من مذهبه عدم الرأس، عدم غسل الرأس. وابن عباس قال لا، ده المحرم يجوز له ذلك، وإن كان الأفضل خلاف ذلك، لكن الجواز لا يمنع إيه؟ لا يمنع الأفضل. قال هذا الحديث فيه فوائد، منها جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه،
وامرار اليد على شعره بحيث لا ينتف شعرا وانتم تعلمون ان هذا غير مأمون وغير مضمون. يعني ممكن واحد بس بيعمل شعره كده بايديه يطرحه لورا ويرجعه لقدام يبص يلاقي ايديه مليانه ايه؟ مليانه شعر. فهذا الشعر سواء كان واحد او اثنين او ثلاثه او اكثر فيه كفاره ام ليس فيه؟ ليس فيه، ليس فيه، لانه ما قصد خلع الشعر وما قصد نفسه، انما هذا سقط بغير قصد. وانما قلنا ان ابتداء في سقوط الشعر لمن تعمد اسقاطه، لمن تعمد ايه؟ اسقاطه، سواء كان ذلك بعذر او بغير عذر. ومنها قبول خبر الواحد، قبول خبر اذا عبث فيه لحيته، لا اذا عبث فيه لحيته متعمدا، متعمدا فسقطت شعره فعليه الفدية. ها ما عبث بغير حاجه، عبث بغير حاجه. ومن هذه الفوائد الرجوع الى النص عند الاختلاف، الرجوع الى النص عند الاختلاف لا الى قول الفقهاء، الرجوع الى النص لا الى قول الفقيه. ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابه ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهه بين الرسول وبين قول الفقيه. فاذا كان خلاف الفقهاء للنص خلافا ظاهرا لا يحتمله النص، لا يحتمله النص، لا يكون خلافا معتبرا ولا يصار الى راي هذا الفقيه، انما يصار الى النص لانه ظاهر لا يحتمل التاويل. اما اذا كان نصه اي نص في القران او السنه يحتمل التاويل، وان الفقهاء اولوا هذا النص على مذهبين او اكثر بحيث يحتمل النص جميع هذه التاويلات، فلا ينكر على المخالف حينئذ، لا ينكر على كل من اول الدليل حينئذ. ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث، بخلاف الجالس على الحدث. وان كان الجالس على الحدث يجوز القاء السلام عليه، الجالس على الحدث يجوز القاء السلام عليه، والافضل ترك ذلك، والافضل ترك ذلك. وليس هناك دليل صحيح ينهى عن القاء السلام على المحدث، والذي صح عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهى عن الرجلين يختليان فيتحدثان، يعني اثنين كل واحد منهم يدخل الحمام وفي اثناء قضاء الحاجة يتحدثان، زي ما احنا بندخل المساجد كده وبنشوف، صح؟ تدخل المسجد بتلاقي اثنين قاعدين كل واحد في حمام، خاصة في الريف، يعني مع عملية في المدينة صعب انك تلاقيها، لكن في الريف ده وضع طبيعي جدا، وضع سائق، خدت بالك؟ لازم تلاقي همهمة وتمتمة وموضوعات وروايات وحكايات بتتقال، واللي عايز يعرف اي اخبار يروح يقف قدام الحمامات. فمثل هذا قد نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. ومن هذا او من هذه الفوائد جواز الاستعانه في الطهاره والاولى ترك ذلك. جواز الاستعانه في الطهاره والاولى ترك ذلك. والنبي عليه الصلاه والسلام اعانه عليه غير صاحب له رضي الله عنهم اجمعين في الاتيان بماء للاستنجاء او ماء للوضوء، كما فعل اسامه بن زيد والمغيره بن شعبه وبلال وانس وغيرهم كثير قد اعان النبي عليه الصلاه والسلام على اتمام طهارته، على اتمام طهارته حتى غسل القدم، حتى غسل القدم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر الى المغيره بن شعبه وانه انما ادخلهما طاهرتين. لما اهوى المغيره ان يخلع خف النبي عليه الصلاه والسلام قال دعهما فاني ادخلتهما ايه؟ طاهرتين. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما منعه من ذلك لا لان ذلك مكروه، ولكنه ادخلهما طاهرتين. وربما لو لم يكون على هذه الحال لا جوز له واذن له ان يفض رجله من النعل او يفض النعل من رجله. ولكن الاولى ترك ذلك لما يمكن ان يلحق بالمتطهر من كبر او عجب او غير ذلك. فمن آنت من نفسه رشدا وأن ذلك لا يؤثر على تواضعه وإخبافه فإنه لا يمنع من ذلك، والأمر في حقه جائز، والأولى تركه والله أعلم. واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الجنابة، بل هو واجب عليه. وأما غسله تبردا فمذهب الشافعية ومذهب الجمهور جوازه بلا كراهة، ويجوز عندنا أي عند الشافعية غسل رأسه بالسدر والخطمي، بحيث لا ينتف شعرا، فلا فدية عليه ما لم ينتف شعرا. وقال ابو حنيفة ومالك هو حرام موجب للفدية، حرام موجب للفدية، والصحيح هو مذهب جماهير اهل العلم. الباب الرابع عشر، ما يفعل بالمحرم اذا مات، ما يفعل بالمحرم اذا مات. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام خر رجل من بعيره، خر رجل من بعيره اي من فوق بعيره، فوقص اي فكسرت رقبته فمات، فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. الجزاء من جنس العمل، فكما أن هذا الرجل كان محرما والمحرم إنما تلزمه التلبية، فكذلك إذا مات في حال إحرامه فإنه يبعث على نفس الحال، يبعث ملبيا. قال اغسلوه بماء وسدر، وبهذا جواز استخدام السدر وهو ورق النبق، ورق مين؟ ورق النبق اللي هو ورق السدر، له رائحة لكنه ليس طيبا، له رائحة لكنه لا يستخدم للطيب، وهذا يدل على حرمة الطيب على مين؟ على الميت، على المحرم حتى لو كان ميتا، يستوفي ذلك المحرم الذي مات والمحرم الذي لم يمت، يحرم عليهما جميعا استعمال الطيب، يعني ما قصد للطيب، اما ما قصد لغير الطيب وان كان طيبا او له رائحة طيبة فانه لا يكره له. قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، وكفنوه في ثوبيه، الثوبين اللي هم ايه؟ الازار والرداء، الازار والرداء. ولا تخمر رأسه، يقال كل غطاء للوجه خمار، بكل غطاء للوجه خمار، سواء كان ذلك في حق الرجل او المرأة. اما قوله ولا تخمر رأسه، ولا تخمر رأسه اي لا تضع شيئا على ايه؟ على رأسه، ودعوه مكشوفا. والذي لا يضع شيئا على رأسه من باب اولى الا يضع على مين؟ على الوجه، من باب اولى، وان كان هذا قياسا اولويا، الا انه قد جاء في الروايات صريحا ولا تخمر وجهه ولا رأسه، يعني سبوك كده ايه؟ مكشوف. لماذا؟ كما يحرم على المحرم ان يضع شيئا فوق رأسه كالقلنسوة او الطاقية او الحطة او الغطرة او شيء من هذا، فإنه كذلك يحرم عليه بعد الموت ذلك، لأنه يبعث على نفس الحال التي قبر ودفن عليها. ثم علل ذلك بأنه قال فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة، بعرفة يعني في حال ايه؟ في حال إحرامه، في حال إحرامه، لأن الإحرام لا تنفك منه إلا بأداء نسكين من أعمال يوم النحر، لما تنزل من عرفة وتبيت مزدلفة ثم تنطلق بعد شروق الشمس في يوم النحر إلى عرفة وترمي جمرة العقبة بعد الزوال أي بعد ظهر يوم النحر، ثم تحلق أو تذبح الهدي، حل لك كل شيء إلا النساء، يعني تتحلل من إحرامك إلا النساء، ولا يحل لك النساء إلا بعد الطواف والسعي، إلا بعد الطواف والسعي، وهذه مسألة قد تكلمنا عليها أو عنها مرارا. قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب فأوقفته أو أقعطته، وقال عمرو فوقفته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، وفي رواية في ثوبيه، وهذا يدل على أن الثوبين هنا المقصود بهما الإزار والرداء. قال ولا تحنطوه، ولا تحنطوه، لأن الحنوط طيب، صح؟ الحنوط طيب ويستخدم للطيب، ولذلك نهاهم أن يحنطوه بالحنوط، والحنوط في الغالب لا يستخدم إلا للميت، لا يستخدم إلا للميت، وإن استخدمه الحي جاز ذلك، وعلى أي حال إذا استخدمه الحي أو الميت فإنما يستخدم لأجل الطيب، ولذلك نهاهم أن يطيبوه بالحنوط، وأذن لهم أن يضعوا في ماء غسل السدر لأنه لا يستخدم الطيب عادة. قال ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وفي رواية فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي، يلبي، وهذا فيه رحمة عجيبة جدا. أما الرواية التي تقول فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا أي على الحالة التي مات عليها، أي على الحالة التي مات عليها. واما قوله فان الله يبعث يوم القيامة يلبي يلبي، هذا يدل على انه يبعث يلبي وان مات وهو غير ملب، وان مات وهو غير ملب، لان المرأة في حال احرامه ينشط فيلبي ويهمد ويكسل فيترك التلبية، فهب انه مات في لحظة كسله، في لحظة كسله فهو لم يمت ملبيا وانما مات تاركا او متكاسلا عن التلبية، فما الولد تقول فانه يبعث يوم القيامة يلبي تدل على انه من رحمة الله عز وجل انه يبعثه يلبي، انه يبعثه وهو ايه يلبي، وان مات وهو تارك لمين؟ رحمة عجيبة جدا والله. وابن عباس رضي الله عنهما قال اقبل رجل حراما، يعني حراما يعني محرما، مع النبي عليه الصلاة والسلام فخر من بعيره فوقف وقفا فمات، يعني انكسر كسرا فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر والبسوه ثوبيه، ثوبيه الازار والرداء، ولا تخمروا رأسه فانه يأتي يوم القيامة يلبي. وفي رواية ملبية ملبية، وفي رواية وهي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية ملبدا وهي الرواية الثانية، قال ابن عباس ان رجلا كان مع النبي عليه الصلاة والسلام محرما فوقصته ناقته فمات، فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمر رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبدا. ملبدا انت عارفين التلبيد اللي هو ايه؟ ها؟ التلبيد اللي هو ايه؟ اللي هو دهن الشعر، اللي هو دهن مين؟ دهن الشعر بشيء لا يؤثر على صحة العبادة، صحة الطهارة. والنبي صلى الله عليه وسلم لبد شعره، مش انا اخذنا في الدروس الماضية انه لبد شعره، ها؟ يعني زي ما انت بتجيب كده مثلا تزلين ولا حاجة وبعدين تقوم ايه؟ بعد ما تغسل شعرك تقوم دهن شعرك بايه؟ بالتزلين. التزلين ده لثقله ممكن ينيم الشعر او يلزقه بعضه ببعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو محرم قبل الإحرام، فعل هذا قبل الإحرام ولكنه استمر معه بعد الإحرام. فإذا مات ملبدا أو ملبيا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا أو إيه أو ملبدا. وابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج رأسه، خارج رأسه يعني ايه خارج رأسه؟ يعني رأسه تخرج منين؟ من الثوبين، رأسه لا تخمر، رأسه تبقى خارج منين؟ من الثوبين. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج رأسه ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. يعني ابن عباس في رواية قال وأن يكشف وجهه ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل، وهو إيه يهل يعني يقول إيه ها لبيك اللهم لبيك. نعم. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي، فإنه يبعث يلبي. قال النووي عليه رحمة الله في هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم في أن المحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس المخيط، لا يجوز أن يلبس المخيط، ولا تخمر رأسه ولا وجهه ولا يمس طيبا، ولا يمس طيبا يعني يدفن على نفس هيئته التي مات عليها وهو محرم. وقال مالك الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهم يفعل به ما يفعل بالحي، ولكن هذا الحديث يرد عليه، هذا الحديث يرد عليه. واما قوله اغسلوه بماء وسدر دليل على استحباب السدر في غسل الميت وان المحرم في ذلك كغيره، كغيره، وهذا مذهب جماهير اهل العلم. وقوله لا تخمر وجهه ولا رأسه، اما تخمير الرأس في حق المحرم الحي فمجمع على تحريمه، تخمير الرأس مجمع على تحريمه في وجه المحرم الحي، اما وجهه فقال مالك وابو حنيفة هو كرأسه، وقال الشافعي والجمهور لا احرام في وجهه، لا إحرام في وجهه بل له تغطيته، وإنما يجب كشف الوجه في حق المرأة، لأن إحرام المرأة فين؟ إحرام المرأة فين؟ في وجهها ويديها، في وجهها ويديها، بقول عليه السلام لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقل المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وهذا يدل على وجوب أو استحباب، على الخلاف المشهور على وجوب أو استحباب تغطية الوجه والكفين لغير المحرمة. وإجماع أهل العلم أن إحرام المرأة في وجهها وكفيها، أما في سائر بدنها فلا تحرم في ملابسها العادية بخلاف مين؟ بخلاف الرجل، بخلاف الرجل. قال إذا كان ذلك أي إحرام المرأة في وجهها فالرجل على العكس منها فإنه لا إحرام في وجهه، وبالتالي له أن يستر وجهه، له أن يستر وجهه، يعني لو نام المحرم، لو نام المحرم فهل له أن يضع مثلا منديل على وجهه؟ أن يضع منديل على وجهه له ذلك؟ دلوقتي مطلعين بقى اللي هي نظارة السودة دي، عارفينا نظارة قماش، نظارة من القماش بيسلموها في الطائرة وانت مسافر، لو انت عايز تنام يعني في الطائرة بتلبسها، بتبقى الدنيا كلها سودة أكثر ما هي، خدت بالك؟ لا تتأثر لا بضوء ولا بشيء من هذا، أول ما تلبس هي يعني سلم القماش فيه قطعتين من القماش الأسود أو السفنج الأسود، أول ما بتلبسها في راسك كده وبتحزم راسك بها على عينيك خدت بالك تتمكن من النوم، يعني إذا كنت عايز تنام، إذا كنت طارق في النوم يعني الضوء لا يزعجك. فإذا لبس هذا الحد هل عليه شيء؟ هل عليه شيء؟ وهذا يعتبر تخمير لبعض الوجه، تخمير لبعض الوجه. طيب السر اللي ورا في الرأس ده ما يأثرش؟ ها؟ ما أنا جلست بقولها، هل يعتبر هذا؟ يعتبر تخمير للرأس؟ لا لا يعتبر، لأنه لم يقصد لذاته. يعني الشريط بتاع النظارة اللي قلت لك عليها دي، شريط النظارة السوداء ده انت بتعمله أستيكة فيه، أستيكة برانجي، فتقولك انت بتحزم النظارة دي على عينيك، لكن لا يمكن لها ان تثبت على عينيك الا اذا كانت ايه؟ الا اذا كانت محاطة بالرأس. فهل هذه الإحاطة بالرأس تضر او يثبت بها تخمير الرأس؟ يضر او يثبت بها ذلك؟ لا يثبت بها ذلك. لماذا؟ لانها لم تتخذ بنية تخمير الرأس او بعض مين؟ او بعض الرأس، وانما تخذت لغيرها، تخذت لغيرها. هذا الغير هو تخمير بعض الوجه او كل الوجه، واذا كان الامر كذلك فانه يجوز للحاج ان يفعل ذلك. لماذا؟ لانه ما قصر تخمير الرأس انما قصر المساعدة على تخمير الوجه وهو جائز له. ومع هذا فالاولى من كل ذلك ترك ذلك، الاولى من كل ذلك ترك ذلك. لماذا؟ للخلاف القائم، للخلاف القائم بين مين؟ بين العلماء في جواز تخمير الوجه من عدمه، في جواز تخمير الوجه من عدمه، لأن المسألة دي على مذهبين عند هذا العلم، مذهب يقول بالجواز ومذهب يقول بالحرمة. فلا شك أن القائل بالحرمة إنما يستلزم تأثيم عنده، فالذي يقول يحرم تخمير الوجه، يحرم تخمير الوجه يلزم منها من المخالفة وقوع أو لحوق الإثم بالمحرم إذا خمر وجهه. وإذا وقع الخلاف بين أهل العلم في قضية ما فالأحوط ترك ذلك، الأحوط في الدين ترك ذلك ما لم يقضي الدليل بصحة أحد القولين. كان ده مفهوم ولا مش مفهوم؟ إذا اختلف أهل العلم في قضية على وجهين أو أكثر فالأولى ترك ذلك من باب الاحتياط للدين، من باب الاحتياط والخروج من الخلاف والشبهات، ما لم يقض الدليل بصحة أحد هذه الأقوال فإنه يصار إليه ولا يصار إلى غيره، فإنه يصار إليه ولا يصار إلى غيره. هذا شيء يسير وهذا شيء خليل، ودلوقتي في فرق كبير جدا بين أنك أنت تجيب مثلا شال زي ده خدت بالك وتعمله مثلا على قدر 20 سنتي وتلف بيه راسك، وتلف بيه ايه راسك، وأنك أنت تجيب خيط، خيط تشبك به هذه النظارة السوداء التي قلت لك عنها، فرق كبير جدا. والنبي كان يقول لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، أنا بس عشان أفرق لك إن في فرق بين الكثير والقليل أو بين الكبير والصغير. في الحديث الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. الحديث صحيح. دلوقتي لما نيجي نبص للحديث ده: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد إلا إذا كان على عاتقه منه شيء. فأنت بتصلي في الفنيلة المحملات، بتصلي في الفنيلة المحملات، الحمالة أحيانا تاخد من عند أول رقبتك من هنا لحد نص كتفك، والفنيلة من نص كم، صح؟ أنت بتصلي بها وأحيانا لا تجد حرجا، أحيانا لا تجد إيه حرجا. ليه؟ لأنه خلاص ما تظنه عورة مفتور، وإن كان في حقيقته ليس بعورة. لكن أنت شايف من الأدب مع الله عز وجل إن الإنسان ما يصليش بفنيلة إيه؟ بفنيلة بحملات، إنما يصلي بفنيلة بنصكم، يعني معقولة لايقة شوية. إنما بحملات، طب لو إحنا نفرض الفرض الثاني، لو أنت صليت بفنيلة بحملات، بفنيلة والحمالة كده حوالي 10 سنتي على العاتق من فوق، ليس منها شيء في الذراع، جائز ولا غير جائز؟ جائز. جائز. طيب تنزل بالحمالة دي لخمسة سنتي، لأربعة، لثلاثة، لاثنين، لملي، خيط كده بس، خيط. ايه رأيك في الكلام ده؟ والكلام ده كله ذكر حافظ بن حجر في شرح هذا الحديث. قال: الصلاة صحيحة لأنه يصدق عليها ظاهر الحديث. قال: ولو أخذ هذا الثوب بخيط على عاتقه صح صلاته، لأن الحديث بيقول: لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. طب الخيط ده شيء ولا مش شيء؟ شيء. خدت بالك؟ فقد تحقق شرط الحديث وجود الشيء على العاتق، وجود الشيء على العاتق. ثم استفاد الحافظ ابن حجر في التأدب مع الله عز وجل، بدأ بقى يتكلم فين؟ في الرقائق بقى، وبدأ يتكلم ويخاطب القلوب. قال: ولكن هذا لا يمكن لأحد أن يقف بهذا الملبس أمام أحد من عظماء الدنيا وغير ذلك، فمن باب أولى ألا يقف مصلي أمام الله عز وجل بهذا، إلا إذا كان ناسكا، يعني إلا إذا كان محرما. ها؟ لأن المحرم يصلي في الإزار والرداء ولا يكشف شيئا من عاتقيه. المحرم، أنتوا عارفين أن المحرم لا يجوز له أن يكشف عاتقه الأيمن إلا فين؟ إلا في الطواف بس. تشوف ناس في المدينة، خدت بالك؟ في المدينة، بل تشوف ناس في مطار القاهرة هنا كاشفين الذراع مين؟ كاشفين الكتف مين؟ الأيمن، في حين أن هذا لا يجوز إلا عند الطواف، لا قبل ذلك ولا بعده، لا قبل ذلك ولا بعده. فإن أدركتك الصلاة وأنت بتطوف، أقام المؤذن لصلاة الفرض، فماذا تفعل؟ تغطي كتفك الأيمن وتلحق بالإمام. فإذا انقضت الصلاة كشفت الكتف الأيمن ثم رجعت أو أتممت طوافك، أو أتممت طوافك. فهل هنا بيان أن المصلي وإن كان محرما يجوز له أن يكشف عاتقه؟ الجواب لا، الجواب لا. فالحافظ ابن حجر يخاطب القلوب والعقول أن يرى، فيقول: وهذا الموقف أي بين يدي الله عز وجل أليق بكمال الرياضة، وأن المرأة ينبغي أن يكون على أحسن هيئة وأجمل منظر، وهذا مخل بهذا الأدب وهذا الشرف، أي شرف الموقف بين يدي الله عز وجل، أن يأتيه العبد أو المصلي يصلي بين إيه؟ بين يديه بفنيلة مثلا بحملات. يعني حتى أنت لما بتعملها بتحس كده أن العملية مش مضبوطة، يعني بينك وبين نفسك يعني، ها؟ فده كنت بتعملها. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد الدلالة لمذهب الشافعي وموافقين في أن حكم الإحرام باق فيه. حكم الإحرام، مش الإحرام نفسه، لكن حكم الإحرام باق مع الميت حتى يبعث. لماذا؟ لأنه بعث على حالته التي مات عليها، فما بين موته وما بين بعثته هو في حكم مين؟ في حكم المحرم. ومنها أن التكفين في الثياب الملبوسة جائز، وهذا أمر مجمع عليه، أمر مجمع عليه. وعمر بن ياسر ومصعب، مصعب بن مين؟ مصعب بن عمير، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه نفسه لما خير في لحظة اختباره بين ثيابه التي يلبسها وأن يستوي له ثوبا يكفن فيه، قال الحي أولى بذلك من الميت، وهذا من أدبه وتورعه رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالثياب الملبوسة، الثياب الملبوسة يجوز التكفين فيها بلا خلاف بين أهل العلم. ومنها جواز التكفين في ثوبين وإن كان الأفضل ثلاثة، وإن كان الأفضل ثلاثة، لكن يقال هنا الأفضل ثلاثة لمن لم يكن محرما، لمن لم يكن محرما، والأفضل في حق المحرم أن يكفن في ثوبيه، أن يكفن في ثوبيه. ومنها أن الكفن مقدم على الدين وغيره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وكفنوه في ثوبيه ولم يسأل عن دينه، هل هو مدين أم غير مدين، هل هو مدين أم غير مدين. وهذه مسألة متفق عليها بين أهل العلم، أن الدين معذرة هي محل نزاع بين أهل العلم، اختلفوا هل الكفن يقدم أو يؤخذ من مال الميت أم الدين أولا، أم الدين أولا، دي مسألة محل نزاع بين أهل العلم. فجماهير أهل العلم يقولون الكفن يقدم على الدين، الكفن يقدم على الدين لحاجة الميت الفورية إليه، وأن الدين يمكن أن يكون على التراخي. ومنهم من قال بل الدين يقدم ثم تقول الأحاديث التي تحذر وتحرج على المسلم أن يستدين، قال لا الدين مقدم، فإذا أكل الغارمون مال رجل أي جميع ما تركه فإنما يلزم الأقارب، يلزم الأقارب بشراء كفن لميتهم، وإلا فعلى السلطان ذلك، وإلا فعلى السلطان أن يكفن. لكن على بال ما تعمل كده دلوقتي خدت بالك يكون الميت عفن صح ولا لا؟ ومنها أن التكفين واجب، التكفين واجب وهو حق لكل حق لكل مسلم، يعني ده مثلا متفق عليها من حقوق المسلم بعد وفاته، أن يكفن ويصلي عليه ويقبر وغير ذلك، وهذه كلها من فروض الكفايات، كلها من فروض الكفايات، وهي حق ثابت عيني له لا بد أن يأخذه، وإلا أثم كل من فرط في ذلك مع علمه. باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، باب جواز اشتراط المحرم التحلل إذا خشي العذر، إذا خشي العذر أو نحو ذلك من مرض أو أي علة بعد ذلك. والاشتراط اللي هو إيه؟ الاشتراط إن الواحد في لحظة في إهلاله، يعني في الميقات لما يقول لبيك اللهم عمرة، يردفها بقوله فإن حبثني حابس فمحلي حيث حبثتني، فيكون قد اشترط على ربي هنا أنه هو طالع أصل مين أداء النسك، لكن ربما يأتيه عارض من مرض أو تعثر في الأوراق الرسمية أو غيرها، يعني أنت ممكن تسافر من هنا وتمر على الميقات فتحرم وتهل لبيك اللهم عمرة، تنزل مطار جدة يقول لك تعالى ده التأشيرة بتاعتك دي مضروبة، التأشيرة بتاعتك دي ايه مضروبة، مضروبة ازاي؟ هو كده الكمبيوتر بيقول ان التأشيرة دي مضروبة، الرقم ده اللي معاك قد دخل به محرم اخر البلاد برقم صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها أردت الحجة؟ يعني هل أنت تنوين الحج هذا العام؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعة، يعني أنا مريضة ولا أتصور أني أمكن من أداء الحج هذا العام. فقال لها حجي واشترطي، حجي واشترطي على ربك وقولي اللهم محلي حيث حدثني، وكانت تحت المقداد، المقداد من أسفل، حجي واشترطي يعني قولي إيه اللهم محلي حيث حدثني، يعني إذا منعني المرض أو العذر أو العذر فأنا سأتحلل من ملابس الإحرام وألبس الملابس العادية وأرجع بغير أداء النسك ولا فدية علي، ولا فدية علي، اللهم محلي أي إذن لي بالحل والحلال، أي التحلل من ملابس الإحرام بغير كفارة بغير فداء. فأنا بقول دلوقتي لو أنهم في المطار أرجعوك من مطار جدة مثلا أرجعوك أو تحت أي ظرف من الظروف أو أي علة طلعوا بها فتبلت وقد اشترطت في الميقات قلت لبيك اللهم حجا أو عمرة
فين حدث ثاني حادث سمح لي حيث حدث ثاني. لما يقفوك في المطار وانكروا عليك اوراقك الرسميه اللي انت داخل بها البلد هذا خارج عن ارادتك. فاذا كنت اشترطت في الميقات فلك ان تلبس ملابس الاحرام وترجع الى بلدك ولا كفاره عليك ولا دم. اما اذا لم تكن قد اشترطت فانه يلزمك الكفاره، وكفاره ذلك ذبح شاة في فقراء الحرم. ذبح شاة في فقراء مين؟ الحرم. اذا تعرفت الان قيمه الاشراف، عرفت قيمه الاشراف انه ينأى بك عن الكفاره اذا تحقق الشرط. قالت عائشه دخل النبي عليه الصلاه والسلام على جباعه بنت الزبير بن عبد المطلب، وهي بنت عم النبي عليه الصلاه والسلام، هي هاشميه. فقالت يا رسول الله اني اريد الحجه وانا شاكيه، يعني انا وجعه. فقال النبي عليه الصلاه والسلام حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني، وعن ابن عباس ان ضباعه بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني امراه ثقيله، يعني المراه اثقلني، واني اريد الحج فما تامرني؟ قال اهلي بالحج، اهلي يعني قولي لبيك اللهم حج، واشترطي ان محلي حيث تحدثني. قالت ادركت، اي فادركت الحج كله بغير ان يمنعها المرض. فادركت يعني ادت وادركت الحج ولم تتحلل حتى فرغت منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان بضاعة ارادت الحج فامرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تشترط، ففعلت ذلك عن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول هنا النووي في هذا الحديث دلالة لمن قال يجوز ان يشترط الحاج والمعتمر في احرامه انه ان مرض تحلل، وهو قول عمر بن الخطاب وعلي بن مسعود واخرين من الصحابة رضي الله عنه وجمع من التابعين، وهو الصحيح من مذهب الشافعي، وحجتهم هذا الحديث الصحيح الصريح، لانكم تعلمون جميعا ان الدليل لا يصح الاحتجاج به الا اذا كان صحيحا وصريحا، لا يجوز الاحتجاج بالدليل الا اذا كان صحيحا وصريحا. واذا قلت صريحا صحيحا احتراز من الضعيف، لان الضعيف لا تكون به الحجه، خاصه في مسائل الاحكام وما توقع من الاعتقاد وغيره. ووقع نزاع بين اهل العلم في جواز الاحتجاج بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال، والراجح كذلك عدمه. نعم بلا شك. ولو انه اراد الحج ولم يخرج من بيته، يعني لو انه اراد الحج فمنعه العذر ان يخرج من بيته بصاحب المشراح هناك والحبس ورجع ثاني، لا، لو انه اراد الحج ومنعه مانع من بيته فلم يخرج فله ثواب الحج، وليس هذا يعني ان حجه الاسلام تسقط عنه، بل تبقى ولكن الثواب يجرى له. وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة جدا، ان شئت ان ترجع عليها في الباب الاول باب الاخلاص من كتاب رياض الصالحين، ومتوفر على كل انسان، فانك ستجد اثارا كثيرة تدل على ان من نوى شيئا وكان عازما عزما اكيدا صادقا فانه يجرى له. اذكر من هذا دليلا واحدا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة قال لاصحابه ما نزلتم منزلا ولا نزلتم واديا ولا سرتم في طريق او في مسير كما في رواية الا وقد شاركوكم الاجر، اي اخوانكم بالمدينة، منعهم العذر، وفي رواية منعهم المرض. قال وقال ابو حنيفة ومالك وبعض التابعين لا يصح الاشتراط. لا يصح مين؟ الاشتراط. ليه اخوانا ده اشتراطه او لا ده الاشتراط ده حادثة عين. حادثة مين؟ عين، يعني ده امر مقصود ببضاعة بس، لا يمكن قياس غير بضاعة على بضاعة. والكلام طبعا مردود، مردود بالقاعدة الاصولية العبرة بعموم النقد لا بخصوص مين؟ هو هذا. نعم. وفي هذا الحديث دليل على ان المرض لا يبيح التحلل اذا لم يكن اشترط في حال الاحرام، لكنه لو منعه المرض بالفعل عن مواصلة المناسك ولا بد ان يتحلل، يتحلل ويذبح شاة. الجواب الاخير باب احرام النفساء واستحباب الاغتسال لهذه الاحرام وكذا الحائض. باب احرام النفساء، لان النفساء والحائض كلاهما حكمه واحد او حكمها واحد. امرأة الحائض او النفساء والنفاس يطلق في اللغة على الحيض، النفاس وإن كان هو ما بعد الولادة، إلا أنه في اللغة يطلق على المرأة الحائض كذلك، يطلق على المرأة الحائض كذلك. عائشة رضي الله عنها نفست، نفست في حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: أنفستي؟ أنفستي؟ قالت: نعم. وكان ذلك في مدخلها مكة، في مدخلها مكة، وطهرت، وطهرت منين؟ من هذا النفاس في يوم عرفة أو في ليلة عرفة، كما سيأتي معنا في الروايات. فبنتوا تعرفوا ان الكلام ده 40 يوم؟ لا، ليس 40 يوما، بل النبي عليه السلام انطلق محرما مع هلال ذي الحجة، مع هلال ذي الحجة، يعني الامر لم يستغرق الا بضعة ايام، بضعة ايام. فهذا حيث، كما انه من المعلوم ان عائشة لم ترد، ان عائشة لم ترد، ومع ذلك قال: انا فستي. فالنفاس في اللغة وفي بعض الروايات تطلق ويراد به الحيض. فالحيض والنفساء، الحيض وهي العادة الشهرية التي تنزل على المرأة المؤهلة لهذا، والنفاس وما يصاب أو ما تصاب به المرأة بعد ولادتها، كما في حديث أم سلمة أن النبي وقت للنفساء 40 يوما، وهذا يدل على أن أقصى مدة النفاس 40 يوما، وهذا في الغالب. وإلا فأنت تجد في كتب المذاهب كما عند الأحناف والشافعية أن أقصى مدة النفاس 60 يوما، 60 يوما، وهذا الشاذ من النساء، وإلا فغالب النساء ينقطع دم النفاس عنها بعد 40 يوما، ولا يلزم استمرار نزول الدم 40 يوما، بل ممكن ينزل 10 ثم ينقطع 10 ثم يأتي 10 وهكذا، أو 5 و5 أو 7 و7، فلا يلزم استمرار نزول الدم طول 40 يوم. ولكن المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عادة غالب النساء أن أقصى مدة النفاس تكون 40 يوما. فهو وجدت العلماء يقولون أقصى مدة النفاس على حديث أم سلمة 40 يوما في غالب عادة النساء، ولا حد لأقله، كما حد لأقل الحيض. وإن كان الراجح أن أقل حد النفاس والحيض دفقة، أقل حد الحيض والنفاس دفقة دم تخرج من رحم المرأة، لأنه لا معنى لقوله لا حد لأقله، لأنه إذا كان حيض وإذا كان نفاس، يعني هذا المصطلح موجود، فإذا كان أقصى 40 يوما يعني أنه موجود، فلا بد أن يكون له حد أقل. فقولهم لا حد لأقله أمر غير مفهوم، وإنما المفهوم أن أقل الحيض والنفاس دفقة دم تخرج من رحم المرأة، وهذا مذهب كثير من أهل العلم كذلك. قال: بعد إحرام النفساء والتحذير من فساد هذه الإحرام وكذا الحائض، يعني الحائض والنفساء يستحب لها أن تغتسل الإحرام مع وجود النفاس ومع وجود مين؟ الحائض. طب الإحرام منين؟ الإحرام منين؟ من الميقات، الإحرام من الميقات. وأنتم تعلمون أن الغسل في حق الرجال كذلك إيه؟ مستحب، مستحب وليس واجبا، وكذلك الصلاة. والإحرام بعدها يعني أقول أن الصلاة التي يحرم بعدها المحرم ليست واجبة، وإنما هي إيه؟ مستحبة. كذلك قالت عائشة: نفست أسماء بنت عميس. من أسماء بنت عميس؟ زوجة مين؟ زوجة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر، يعني في محمد، يعني لما ولدت محمد بن أبي بكر هو أخو أسماء، أخو عائشة، لما ولدته أسماء نفست بالشجرة، بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمره أن تغتسل وتهل، أن تغتسل وتهل، يعني تقول لبيك اللهم عمرة أو إيه أو حجة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة، بذي الحليفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. أنت عارفين ذي الحليفة ولا لا؟ ميقات مين؟ ميقات أهل المدينة، ميقات أهل المدينة. وأنتم تعلمون أن هذا المكان فيه نزاع بين ثلاث مسائل: الشجرة، والشجرة دي كانت تزرع فين؟ أمام باب المسجد، أمام باب مين؟ المسجد. وهناك بيداء، وهناك مين؟ المسجد. فمن الناس من كان يهل من البيداء، ومن الناس من كان يهل في المسجد بعد الصلاة مباشرة وقبل أن يقوم من مقامه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أهل إلا من عند الشجرة، إلا من عندي الشجرة، حين ركب دابته فقامت وانبعثت. فبعد أن انبعثت أهل بالنسب. في هذا الحديث صحة إحرام النفساء والحائض واستحباب اغتسالهما للإحرام، وهو مجمع على الأمر به، لكن مذهب الشافعية ومالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحب، يعني الأمر فيه للاستحباب. وقال الحسن وأهل الظاهر هو واجب، يعني غسل الحائض والنفساء واجب، والنفساء يصح منهما، يعني الحائض والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه، إلا الطواف وركعتيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. رأينا عارفين إنه من السنة إنه بعد الطواف بالبيت أن يصلي ركعتين خلف المقام إن تيسر، وإلا ففي أي مكان يجزئه ذلك من الحرم، صح؟ طيب الركعتين دول إذا كنا نعلم أن الطواف لا يجوز للحائض والنفساء، الطواف لا يجوز للحائض والنفساء بل ولا حتى لفاقد الوضوء، لأن الطهارة شرط في الطواف، الوضوء يعني شرط في الطواف، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف ببيت صلاة غير أن الله أحل فيه الكلام. ماشي. طب الركعتين اللي خلف مقام إبراهيم دول تابعين لمين؟ للطواف، تابعين للطواف. فإذا كان الحائض والنفساء وغير المتطهر من الرجال والنساء، غير المتطهر يعني غير المتوضئ، لا يجوز له الطواف على هذا النحو، فهل يجوز له طواف ركعتين؟ من باب أولى لا، لأنه لا صلاة إلا بإيه؟ بطهور، لا صلاة إلا بطهور. أه؟ ولا تسعى، ولا تسعى، وإن كان السعي لا يشترط له الطهارة، بمعنى لا يشترط له الوضوء، لكن يستحب، يعني الوضوء مستحب في السعي بين الصفا والمروة، إنما هو شرط في الطواف حول الكعبة. وفي هذا الحديث أن ركعتي الإحرام سنة ليست بشرط لصحة الحج، لأن أسماء لم تصليهما، لأن أسماء لم تصليهما. هذا والله تعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. وكان في زمان كتاب اسمه إحكام التقرير في أحكام التكفير، إحكام التقرير في أحكام التكفير، وهو في الحقيقة لأخ أردني وهو أخ صديق يعني اسمه مراد شكري. أخونا مراد شكري هو من إخواننا المحبين، وفي الحقيقة هو من تلاميذ الشيخ الألباني. لماذا؟ لأن الفقه متجدد حسب وقائع الناس وأيامهم، صح؟ فالاجتهاد في النوازل أمر سائغ. أما إذا اجتهد السلف في مسألة على قولين ثم انعقد الإجماع بعد هذا الاجتهاد أو بعد هذا الخلاف، فالمعلوم أصوليا أن الإجماع بعد الخلاف يرفعه، الإجماع بعد الخلاف يرفعه، يعني يجعل الخلاف كأن لم يكن. إذا اختلف السلف في مسألة على قولين أحدهما قال يجوز والآخر قال لا يجوز، ثم تبين عدم الجواز، ثم تبين لأهل العلم عدم الجواز، وانعقد إجماع أهل العلم على عدم الجواز، فهذا الإجماع انعقد بعد الخلاف أم قبله؟ بعده. فانعقاد الإجماع بعد الخلاف يدع الخلاف كأن لم يكن، يرفعه تماما بعد ظهور الحق ومعرفة أن التأويل ليس مذهب السلف، لا يحوي ثواب بل يسر، لأنه لا ثواب المتأول، لا ثواب المتأول، خاصة وأن رؤوس التأويل رجع عن تأويلهم. الأخ بيقول يعني حديث ضباعة يدل على تعديل الحج، يدل على تعديل الحج، يعني هل الحج فرض على الفور أم على التراخي؟ ضباعة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله إنه أريد الحج ولكني ثقيلة أو أشتكي، فقال لها حجي واشترطي، لم يقل لها انتظري من العام القابل أو بعد ذلك أو أن الحج على التراخي، وإنما قال لها حجي الآن. فهل الأمر عليه السلام لها حجي واشترطي فعل الأمر يدل على وجوب؟ إنما هو الإرشاد باتفاق أهل العلم، هذا أمر يفيد الإرشاد والتوجيه لا يفيد الوجوب. وإذا كان الحج على التراخي على الفور لكان أول من حج بعد الفرض هو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه حج في آخر حياته. وأنتم تعلمون أن حجة الوداع كانت في السنة الكام؟ السنة العاشرة، كانت في السنة العاشرة، ده النبي عليه الصلاة والسلام مات بعد حجه ببضعة أشهر. فراجح من كلام أهل العلم أن الحج مفروض على الطرافين. إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي النافلة هل يكون الخروج من الصلاة بالتسليم أم لا؟ طب إحنا بعد ما نجاوب السؤال ده هنرجع للشرطين الأولاني، إن إحنا نجاوب إلا ما يتعلق بالحج والعمرة. لكن قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني التي أقيم لها أو أقيمت الصلاة لأجلها. فإذا كنت تصلي النافلة أو السنة الراتبة وأقيمت الصلاة فماذا تفعل؟ خلاف بين العلماء، خلاف بين العلماء. فمنهم من يقول صلي ركعتين وإن كنت أحرمت أي دخلت الصلاة بأربع، يعني أتمم ركعتين وهي أقل الصلاة، أقل الصلاة أن تصلي ركعتين. ومنهم من يقول يخفف الصلاة قدر الإمكان حتى يدرك الإمام في الركعة الأولى، يدرك الإمام في الركعة الأولى. ومنهم من قال تبطل صلاته ولا يحتاج معها حتى إلى تسليم، وحمل النفي هنا على نفي الصحة، فلا صلاة إلا المكتوبة، فلا صلاة أي لا صلاة صحيحة إلا التي أقيم لها وهي صلاة الإمام. وأحسن الأقوال في ذلك قولان لا بد من اعتبارهما. القول الرابع أو الخامس في المسألة إذا أقيمت الصلاة فلا شروع في صلاة نافلة، هذا تأويل خامس. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة أي فلا تشرع في صلاة غيرها، يعني لا تبدأ تصلي صلاة أخرى، وإذا كنت في صلاة فتعجلها وخففها حتى تلحق بالإمام، حتى تلحق بالإمام. هذا إذا كان لحوقك بالإمام في الركعة الأولى. وأما إذا كنت أو يغلب على ظنك أنك لا تدرك الإمام في الركعة الأولى مهما عجلت فينبغي أن تخرج من صلاتك، تخرج منها بتسليم أحوط، بتسليم أحوط. وإن كان شيخنا الألباني عليه رحمة الله يقول يخرج منها أوتوماتيك بغير تسليم، لأن الشيخ ينفي يحمل النهي أو النفي على البطلان، يقول صلاة صلاة أي صلاة صلاة صحيحة، فإذا فسدت صلاته أو بطلت فما قيمة التسليم حينئذ؟ كالذي يخرج منه الريح وهو في الصلاة بيسلم ليه؟ الذي يخرج منه الريح أو الحدث وهو في الصلاة ليه يسلم؟ لأن هو بخروج الريح قد خرج منين؟ من الصلاة، فما قيمة التسليم حينئذ؟ يجوز الاحتجاج بالدليل إلا إذا كان صحيحا وصريحا كما قلت. فما معنى صريحا؟ إحنا معنى صحيح قلنا صح، لكن معنى الصريح ان يبقى الحديث صريح في حل النزاع، او الدليل صريح في حل مين؟ في حل النزاع، مش بعيد عنه، يعني يحكم القضية. الدليل صراحة الدليل انه يحكم القضية نفسها. يعني لما يجي دلوقتي تقول لي مراتك انت طالق، يقع الطلاق ولا لا يقع؟ يقع ولا لا يقع؟ بدليل ايه؟ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم ادعوا ست من شوال فكأنه صام الضحى. ممكن كان ينفع يصح يعني؟ ليه؟ لم يصحش. طب الدليل ده صح ولا مش صحيح؟ اخرجه مسلم ام لا؟ يبقى انت بتنكر السنه ولا ايه؟ بتنكر السنه؟ ولا تقول لي الدليل ده وان كان صحيحا الا انه ليس صريحا في ايه؟ في حسم النزاع. فالدليل ده بيحكم قضيه اخرى مش قضيه مين؟ الطلاق. فهذا معنى صريح انه يحكم القضيه محل النزاع. هل يجوز وضع اموال في بنك فيصل؟ وفي الحقيقة بنك فيصل وبنك والمصرف الإسلامي الدولي دول بنكين اللي يعني وإن كان عليهم يعني ربش إلا أنهم أحسن من غيرهم، أحسن من غيرهم. فيجوز لك أن ترى عمارة في هذين البنكين مع يعني استغلال الربح هنيئا مريئا. يقول هل الطباع مشروع في طواف القدوم فقط؟ وما الفرق بين أهل مكة وأهل الحرم؟ ما أهل مكة أو أهل الحرم مش هيلبسوا ملابس الإحرام من الأصل، مش هيلبسوا ملابس الإحرام من الأصل، لأنهم يطوفوا طواف عبادة ليس طواف نسك. إنما أنت باعتبارك قادم فإنما يلزمك الإحرام، وإذا لبست الإحرام يلزمك للطباع، والطباع هو كشف الكتف الأيمن حين الطواف فقط.